بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي للأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 5. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بين يديكم كتاب العلوم في ثوبه الجديد، تدور أهداف العلوم على أهداف سامية نبيلة، وأهمها على الإطلاق تعرف الخالق العظيم، فالمخلوق يدل على وجود الخالق العظيم، كما يدل أيضا على صفاته التي منها القدرة والعلم والحكمة والرحمة والجود، ثم يأتي بعد ذلك التزود بالمعارف والمهارات اللازمة للحياة، والتفاعل الإيجابي مع البيئة، واكتساب العادات الصحية السليمة. ولكي تتحقق تلك الأهداف لا بد من تضافر جهد الطلاب والطالبات مع جهد المعلم والمعلمة والبيت. أخي الطالب، أختي الطالبة، من المفيد أن تصطحبوا كتاب العلوم أثناء الحصة وتستفيدوا منه، فقد صيغت معظم موضوعاته على اعتبار أنكم ستحاولون الوصول إلى الفكرة بأنفسكم وتجرون الأنشطة العملية اللازمة لذلك، كما أنه يحوي رسوما وصورا توضيحية. ونطمع في أن تكون الكتب المدرسية نواة لمكتبة خاصة بكم تفردون لها رفا من رفوفها، وتضيفون إليها بعض الكتب والمجلات العلمية التي تختارونها عند زيارتكم لإحدى المكتبات. وستلاحظون وجود بعض الفقرات التي وضعت من أجل تغذية ميولكم العلمية خارج المدرسة، لأن من أثمن ما يحققه تعليم العلوم إغراء المتعلم والمتعلمة بالعمل وتنمية حبه في أنفسهم. صفحة 6. أخي المعلم وأختي المعلمة، يحتاج الطالب والطالبة إضافة إلى تعلم المعارف إلى أن يتدربوا على المهارات اللازمة للتعلم، وتشمل بالطبع المهارات العملية ومهارات التفكير العلمي، كما يجب أيضا رعاية الميول الموجبة وتغذيتها، ويتوقع أن يتم ذلك في جو يكون فيه الطالب والطالبة محور التعلم، فهم الذين يجرون الأنشطة ويثيرون التساؤلات ويحاولون الوصول إلى الإجابة عنها، ودور المعلم والمعلمة تسهيل فرص التعلم أمامهم. من المتوقع ألا تتوفر بعض الأدوات اللازمة لإجراء بعض الأنشطة المقترحة في كتاب الطالب والطالبة، أو تكون الظروف غير ملائمة، ومن المتوقع أيضا أن يحاول المعلم والمعلمة إجراء تلك الأنشطة بأدوات ومواد بديلة، فإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن يمارسوا أسلوبا استقصائيا في الوصول بالطلاب والطالبات إلى المعرفة، ويجتنبوا تقديم المعلومة جاهزة لهم. أخي ولي أمر الطالب والطالبة، لا يغيب عنكم أن من أجل أهداف التعليم تنمية مهارات الطالب والطالبة ورعاية ميولهم، وهذا يتم بمساهمة فعالة من البيت في المساهمة في متابعة نمو الطالب والطالبة وإعطائهم فرصا أكبر للتعلم، من خلال توفير مكتبة علمية خاصة بهم، وتوفير مجموعة من الأدوات والعدد وزاوية صغيرة يمارسون فيها هواياتهم العلمية، كما أن من المهم استثمار المشاريع الترفيهية التي تزاولها العائلة، مثل الرحلات البرية والبحرية، في تعويدهم ممارسة السلوك التعلمي، كما ينبغي عند مراجعة دروسهم عدم الاقتصار على تلقينهم المعارف. صفحة 7. الرموز المستخدمة في كتب العلوم ومدلولاتها. نشاط عملي يرمز إلى الأنشطة والتجارب العملية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب وتكوين الحقائق والمفاهيم العلمية التي يتضمنها المقرر، ومنها ما يقوم به الطلاب والطالبات فرادى أو في مجموعات، ومنها ما يقوم به المعلم والمعلمة بمساعدة بعض الطلاب والطالبات حسب نوع النشاط والإمكانات المتاحة. إسعاف يرمز إلى بعض المهارات العملية في الإسعافات الأولية التي يمكن أن يقوم بها الطالب أو الطالبة في حالة حدوث بعض الظروف الطارئة، والتي يمكن أن تساعد بمشيئة الله في إنقاذ المصاب ونقله بطريقة سليمة إلى أقرب مستشفى ولا تدخل في التقويم. نشاط مسلٍ يرمز إلى الأنشطة المسلية، وهي أنشطة اختيارية يقوم بها الطلاب والطالبات ذو الميول العلمية خارج المدرسة، وذلك لمقابلة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات. وقد يرى المعلم والمعلمة حث الطلاب والطالبات على إجرائها ومناقشة نتائجها مع الطلاب والطالبات الذين قاموا بها. سؤال للتفكير يرمز إلى أسئلة التفكير، وهي لنواح علمية متعلقة بموضوع الدرس يطلب من الطلاب والطالبات التفكير فيها ووضع تصور علمي لحلولها بقصد الإثارة العلمية وتدريب التلاميذ والتلميذات على الأسلوب العلمي في التفكير واتجاهاته ومهاراته. مشكلة تحتاج إلى حل يرمز إلى مشكلة معينة متعلقة بالموضوع تهدف إلى عصف أذهان التلاميذ والتلميذات باستخدام أسلوب حل المشكلات في التعليم بشكل مبسط. صفحة 8. مهارة عملية يرمز إلى المهارة العملية، وهي النواحي العلمية والفنية المطلوب مراعاتها عند إجراء التجارب والأنشطة العلمية. أسئلة يرمز إلى أسئلة نهاية الموضوع، وهي التساؤلات التي تبقى في ذهن الطالب والطالبة بعد دراستهم للموضوع، وتهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على البحث العلمي والتعلم الذاتي، كما أنها تراعي الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات. أتعلم بنفسي يرمز إلى الأنشطة البحثية، وهي مقالات قصيرة لمواضيع صغيرة متعلقة بالدرس يبحث الطالب والطالبة عن إجابات لها من مختلف المصادر المتاحة لهم، وتهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة وكيفية معالجتها، كما تنمي لديهم مهارة البحث عن المعلومة وتجعل من الطالب والطالبة محورا للعملية التعليمية، حيث يقومون بأنفسهم بعملية التعلم، كما تهدف إلى فتح عملية التعليم على المجتمع. معارف إضافية يرمز إلى المعارف الإضافية، وهي معلومات أوسع حول موضوع الدرس للإطلاع والثقافة العلمية فقط، دون مطالبة الطلاب والطالبات بدراستها. نتذكر أن يرمز إلى معلومات موجزة لها علاقة بموضوع الدرس سبق للطالب والطالبة دراستها في سنوات سابقة أو في مواد أخرى، أو أنها معلومات عامة تخدم الدرس. ملاحظة: تمت الاستفادة من كتب العلوم المطورة والمعدة من قبل لجنة تطوير مقررات العلوم بمكة المكرمة في بعض المطورات من الفصل الأول من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى: الحموض والقواعد والأملاح. صفحة 14. الفصل الأول: الحموض والقواعد والأملاح. للحموض والقواعد والأملاح دور مهم في حياتنا اليومية، وفي هذا الفصل سنتعرف إن شاء الله على بعضها وخواصها، ونتوقع بعد دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها 1- نعرف كلا من الحمض والقاعدة والملح. 2- نقارن بين الخواص العامة للحموض والخواص العامة للقواعد. 3- نذكر بعض مصادر كل من الحموض والقواعد. 4- نكتب الصيغ الكيميائية لبعض الحموض والقواعد ومعادلات تفاعلهما مع مواد أخرى. 5- نقارن بين الحموض من حيث مصدرها وقوتها وخطورتها. 6- نجري بعض النشاطات العملية لاستنتاج بعض خواص الحموض والقواعد الكيميائية والطبيعية. 7- نذكر استخدامات كل من الحموض والقواعد والأملاح. 8- نكتب بعض معادلات تحضير الأملاح. 9- نتبع وسائل السلامة في المختبر. الحموض: للحموض دور مهم في حياتنا اليومية، فالحموض ضرورية لهضم الطعام، وحمض الخل يضاف إلى بعض الأطعمة، والأسبرين دواء مسكن وهو عبارة عن حمض، ومعظم الفواكه حمضية المذاق. أذكر بعض الفواكه أو الثمار حمضية المذاق ولماذا يطلق عليها اسم الحمضيات. معظم الفواكه أو بعض المواد تحوي في تركيبها مركبا أو أكثر من الحموض، فمثلا ألف التفاح يحوي حمضا اسمه حمض التفاح أو الماليك، صفحة 15. ب: الحمضيات كالبرتقال والليمون تحوي حمض الليمون الستريك. جيم: الحليب يحوي حمض اللبن اللاكتيك. دال: الزيتون يحوي حمض الزيتون الأوليك، وغيرها من المواد. وتسمى الحموض في المواد السابقة بالحموض العضوية، ويستخدم معظمها لأغراض غذائية. وهناك حموض أخرى معدنية، بعضها سام أو حارق ويتوجب الحذر عند استعمالها وعدم تذوقها، وبعضها مفيد في الأغراض الصناعية. ومن أهمها ألف حمض الكبريت الكبريتيك، يستخدم الغالبية منه في بطاريات السيارات وصناعة الأسمدة الزراعية والنفط. ب: حمض النيتروجين النيتريك، يستخدم في صناعة الأسمدة والمتفجرات ومذيبات المعادن. جيم: حمض الكلور الهيدروكلوريك، الموجود في العصارة المعدية بنسبة ضئيلة للمساعدة في عملية الهضم، ويستخدم في تعقيم مياه الشرب وصناعة بعض المنظفات الصناعية وغيرها. دال: حمض الفوسفور الفوسفوريك، يستخدم في صناعة الأسمدة. سبق أن ألمحنا في دراسة المحاليل إلى أن العديد من التفاعلات الكيميائية يتم بين محاليل مائية للمركبات، فالماء يعمل على تأين مركبات الحموض، وينتج عن ذلك إطلاق أيونات الهيدروجين، وعندما يرتبط أيون من الهيدروجين مع جزيء من الماء يتكون أيون هيدرونيوم، أيون هيدرونيوم، ويرمز له ب H3O+. هذه نكتبها على النحو التالي ببرايل: نقطة 6 علامة الحرف الكبير، ثم حرف ال H، ثم 3 هنا تكتب من غير رقم حسابي، تكتب باثنين 5، ثم حرف ال O، وبعدها علامة الزائد، طبعا 5-6 والفاء النازلة، صفحة 16. وبناء على هذا فإن تعريف الحمض هو: الحمض هو مركب يحتوي محلوله المائي على أيونات الهيدرونيوم. وهناك تعريف أخرى للحمض، منها: الحمض عبارة عن مواد تزيد تركيز أيون الهيدروجين في الماء. ومن الأمثلة على محاليل بعض الحموض وتفككها، تفككها يعني بمعنى تأينها في الماء، ما يلي. الآن الحمض الأول: حمض الكلور، صيغته HCl. معادلة تأينه في الماء على النحو التالي: نقول HCl plus H2O، يعني HCl زائد H2O يعطي إيش؟ يعطي H3O بلس، وبعدين بلس بلس عندنا الأولى تبع المركب اللي هو H3O، بعدين بلس الثانية اللي هي تجمع المركب الأول مع المركب الثاني H3O بلس، بعدين بلس Cl ماينس. لو قرأناها بالعربي نقرأها على النحو التالي: HCl حمض الكلور زائد ماء يعطي H3O اللي هو كنا عنه أيونات الهيدرونيوم أو أيون الهيدرونيوم زائد Cl بلس اللي هو كلور أو سالب. اثنان، حمض النيتروجين، حمض النيتروجين صيغته HNO3، معادلة تأينه في الماء على النحو التالي: HNO3 زائد H2O يعطي H، طبعا علامة يعطي نكتبها على شكل سهم، وفي برايل أيضا نكتبها على شكل سهم ورمزه 2-5 و 1-3-5، تكون متلاصقة مع بعضها بتعطي شكل سهم. هذه H3O plus plus NO3 minus، ثلاثة، حمض الكبريت صيغته H2SO4، H2SO4 الآن معادلة تأينه في الماء على النحو التالي: H2SO4 plus 2H2O يعطي 2H3O plus plus SO4 minus. أربعة، حمض الفسفور صيغته H3PO4 ومعادلة تأينه في الماء على النحو التالي: H3PO4 بلس يعني زائد 3H2O يعطي 3H3O بلس زائد PO4 ماينس ماينس ماينس، ثلاثة ماينوسات، ثلاثة ماينوسات. وتجدر الإشارة إلى أن الماء النقي يحتوي على نسبة ضئيلة من أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيل اللي هي OH ماينس، ويكون المحلول حمضيا عندما يكون تركيز أيون الهيدرونيوم فيه أكبر من تركيزه في الماء النقي. أما إذا كان تركيز أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيل متساويا تقريبا فإن المحلول يكون متعادلا. ويتأين الماء النقي بدرجة ضعيفة جدا، وفي المتوسط فإن واحد جزيء فقط من 500 مليون جزيء ماء يكون متأينا، وتكتب معادلة تأين الماء كما يلي: H2O يعطي H plus plus OH minus، علما أن سهم يتجه يمينا ثم يتجه أيضا يسارا. لاحظ يقول أن السهم الذي يتجه للنواتج صغير مما يدل على ضعف التأيل للماء، يعني عندي فيه الآن أنا هنا سهمين. نعيد المعادلة مرة ثانية: H2O يعطي سهم صغير في حالة التأيل دلالة على ضعف التأيل، فعبر عنه بسهم صغير، يعني إذا عبرنا عنه ببرايل نعبر عنه باثنين خمسة وحدة، بينما في الاتجاه المعاكس نعبر عنه باثنين خمسة اثنين خمسة ثم حرف الأو اللي هو 1-3-5، ليدل أن هناك سهم طويل وسهم قصير. فH2O سهم قصير بمعنى يعطي ولكن بضعف، H plus زائد OH minus، وبعدين من H plus في هناك سهم طويل يعود مرة ثانية إلى H2O. صفحة 17، الحموض القوية والحموض الضعيفة يختلف مدى تأين الحمض في محلوله من حمض لآخر، كما يختلف باختلاف درجة تخفيف محلول الحمض، ولكن نستطيع بوجه عام أن نعتبر درجة تأين الحموض في محاليلها المائية مقياسا لقوتها. فنسبة تأين الحموض القوية في الماء عالية، أي أن معظم جزيئات الحمض تتحول إلى أيونات، ومن الحموض القوية حمض الكبريت H2SO4 وحمض النيتروجين HNO3 وحمض الكلور HCl، وتزيد نسبة تأين هذه الحموض على 90% في محاليلها المختلفة. أما نسبة تأين الحموض الضعيفة في الماء فقليلة ولا تزيد على 3%، ومن هذه الحموض حمض الخل، حمض الخل CH3COOH يعني WOH الذي تبلغ نسبة تأينه حوالي 4%، ويعني هذا أن من كل 1000 جزيء من حمض الخل يتأين 4 جزيئات ويبقى 996 جزيئا دون تأين، ومن الحموض الضعيفة الأخرى حمض الكربون H2CO3 الناتج عن اتحاد ثاني أكسيد الكربون بالماء، ونجد هذا الحمض في بعض المرطبات وفي ماء المطر، المرطبات مثل الآيس كريم ونحوها. يعني المعادلة توضح ذلك، CO2 زائد H2O. وأمام الآن هنا النتيجة فيها سهمان، سهم متجه إلى اليمين وآخر متجه إلى اليسار، وكلاهما بطول واحد، طولهما واحد، يعطي H2CO3. خواص محاليل الحموض، تمتاز محاليل الحموض بخواص عامة مميزة، وسنتعرف على بعضها من خلال بعض التجارب والنشاطات. أولا، ناقلية محاليل الحموض للتيار الكهربائي، نشاط عملي. ناقلية الحموض للتيار الكهربائي، نحتاج إلى محلول حمض الكلور، محلول حمض الكبريت، محلول حمض الخل، دائرة كهربائية تتكون من مصباح كهربائي، بطارية جافة 9 فولت، أسلاك توصيل، قطبة جرافيت، وكأس زجاجية. صفحة 18. خطوات العمل: 1. نركب الجهاز اللي هو طبعا يتكون من المصباح وكأس الزجاجي إلى آخره. 2. نضع في الكأس الزجاجي 100 ملي لتر من محلول حمض الكلور. 3. نغلق الدائرة الكهربائية ونلاحظ ماذا يحدث للمصباح، هل يتوهج المصباح؟ نكرر الخطوات السابقة مع الحموض الأخرى ونختبر ناقلية الدائرة الكهربائية. 4. هل يتوهج المصباح عند إغلاق الدائرة في كل حالة؟ 5. في أي حالة كان توهج المصباح شديدا، متوسطا أو ضعيفا؟ 6. نميز بين الحموض القوية والحموض الضعيفة من حيث ناقليتها للكهرباء. معارف إضافية: 1. التأين هو عملية تحويل جزيئات غير أيونية إلى أيونات مثل جزيء HCl، طبعا HCl هو حمض الكلور وحمض الخل، قال مثل جزيء HCl وحمض الخل. 2. التفكك هو عملية فصل الروابط بالانصهار أو بفعل المذيب بين الأيونات الموجودة أصلا في مركب أيوني، بحيث تصبح هذه الأيونات حرة الحركة مثل ملح الطعام. صفحة 19. نستنتج أن محاليل الحموض ناقلة للكهرباء، وتختلف درجة ناقليتها باختلاف الحمض وتركيزه ومدى تأينه. 2. للمحاليل الحمضية ألوان مميزة مع بعض الكواشف، يحتاج الكيميائيون خلال إجراء التجارب أن يقدموا الدليل على وجود بعض المواد أو نواتج تفاعلاتها، فيستعينون أحيانا بما يسمى بالكواشف التي غالبا ما تتلون بألوان مميزة مع أنواع من المواد دون سواها، مما يساعد على الكشف عن هوية تلك المواد، وسنتعرف على 3 من تلك الكواشف في النشاط التالي. نشاط عملي: تأثير محاليل الحموض على بعض الكواشف، نحتاج إلى محاليل مائية مخففة من الحموض كحمض الكلور والكبريت والنيتروجين، محلول كاشف أو ورق تباع الشمس، ومحلول الفينول فثالين، ومحلول الميثيل البرتقالي، وثلاث أنابيب اختبار وأوراق لاصقة. خطوات العمل: 1. نضع في كل واحد من أنابيب الاختبار 3 بضعة ملي لترات من المحلول المخفف لتباع الشمس في الأنبوبة الأولى، وفي الثانية محلول الفينول فثالين، وفي الثالثة محلول الميثيل البرتقالي، وندون اسم الكاشف على ورقة لاصقة نضعها على كل أنبوبة موجود بها محلول الكاشف. 2. نضيف إلى كل من الأنابيب 3 بضع قطرات من محلول أحد الحموض ونراقب ما يحدث. صفحة 20. ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ نكرر الخطوات السابقة مع بقية الحموض ونسجل ملاحظاتنا على الألوان الناتجة ونقارنها بالألوان الأصلية للكواشف. والجدول التالي يوضح الألوان المميزة لبعض الكواشف في محاليلها المتعادلة والحمضية. الكاشف هو أولاً تباع الشمس، المحلول المتعادل بنفسجي، والمحلول الحمضي له أحمر. 2. الفينول الفثالين، المحلول المتعادل عديم اللون، المحلول الحمضي عديم اللون أيضا. 3. الميثيل البرتقالي، المحلول المتعادل برتقالي والمحلول الحمضي أحمر زهري. تمرين: كيف نبرهن ما إذا كان قرص الأسبرين حمضيا أم لا؟ 3. تفاعل الحموض مع بعض الفلزات. نشاط عملي: تأثير حمض الكلور على بعض الفلزات. نحتاج إلى أنابيب اختبار، شريط مغنيسيوم، فلز خارسين، برادة نحاس، محلول حمض الكلور المخفف. خطوات العمل: 1. نأخذ 3 أنابيب اختبار، نضع في الأولى قطعة صغيرة من شريط المغنيسيوم، وفي الثانية بضع قطع من فلز الخارصين، وفي الثالثة برادة نحاس أحمر. صفحة 21. 2. نضيف لكل من الأنابيب الثلاث كمية من حمض الكلور المخفف. 3. نراقب ما يحدث في كل من الأنابيب الثلاث. 4. هل أطلقت أي طاقة حرارية في كل أنبوبة؟ نلمسها لنتحقق. 5. هل ينبعث أي غاز من فوهات كل من الأنابيب الثلاث؟ 6. نقرب عود ثقاب مشتعل من طرف كل أنبوب، ماذا نلاحظ؟ ماذا نسمي الغاز الناتج؟ تطلق بعض الفلزات النشطة نسبيا غاز الهيدروجين لدى تفاعلها مع بعض الحموض. 7. أي فلز من الفلزات الثلاثة غير نشط نسبيا؟ نشاط عملي: اختبار قوة الحمض. نحتاج إلى قطعتين متساويتين من شريط المغنيسيوم، حمض الهيدروكلوريك وحمض الخل وأنابيب اختبار وماسك. صفحة 22. خطوات العمل: 1. نضع قطع المغنيسيوم في أنبوبتي اختبار. 2. نضيف للأنبوب الأول حمض الهيدروكلوريك وللأنبوب الثاني حمض الخل. 3. نراقب ما يحدث في كل من أنبوبتي الاختبار. 4. هل انطلق أي غاز من فوهات كل من الأنبوبتين؟ 5. أي الأنبوبتين أطلقت غازا بكمية كبيرة؟ 6. ماذا نستنتج؟ نستنتج من تفاعل المغنيسيوم مع كل من حمض الهيدروكلوريك وحمض الخل أن حمض الهيدروكلوريك أقوى من حمض الخل، ويبدو ذلك واضحا من شدة اندفاع غاز الهيدروجين المنطلق من تفاعل شريط المغنيسيوم وحمض الهيدروكلوريك. سؤال بالتفكير: لا يخزن الخل في وعاء فلزي، أعلل ذلك.
نهاية الوجه الأول.